أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في حرمة الغيبة، بقي الكلام في أمور، يقول المصنف عليها الرحمة: بقي الكلام في أمور. الأمر الأول، الغيبة اسم مصدر لاغتاب أو مصدر لغابة. في هذا الأمر المصنف عليه الرحمة يريد في هذه الصفحات الأولى من هذا البحث في هذا اليوم أن يحدد المعنى التصوري للغيبة، يعني ما هو الغيبة، لأن تعلمون الحكم فرع التصور أو الحكم فرع تحديد الموضوع، لكي نعرف أن حدود عندما عرفنا حكم المحمول هو أن الغيبة حرام، وصحيح المحمول وهو الحرمة هنا واضحة بلا أشكال وثبتت كما قلنا بالأدلة السابقة. لكن الآن الموضوع الذي ينطبق عليه هذا المحمول، ما هي هذه الغيبة، ما هو الغيبة، ما هي الغيبة التي يجب التحرز عنها والاجتناب عنها وما إلى ذلك. قال: بقي الكلام في أمور. هنا السيد الخوي عليه الرحمة، قبل أدخل إلى كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، كما اعتدنا لبعض المفاصل المهمة أن نذكر كلاما للسيد الخوي عليه الرحمة، لأنه فعلا يعني إذا نقطع مع هذه المادة هذا البحث اللي طرح السيد، اللي هو بحث خارج طبعا بلا أشكال، لكن أخذ ما يخدمنا في البحث وإن شاء الله توفرون عليه أكثر في المستوى الخارج، نأخذ ما يناسب بحثنا في هذا اليوم. السيد الخوي عليه الرحمة في صفحة 500 من نفس الكتاب المصباح الفقاهة في هذا الجزء الأول أو الجزء كما قلنا في هذه الدورة الموسوعية، موسوعة الإمام الخوي عليه الرحمة، سير المجلد 35 أو الجزء 35، يقول السيد في صفحة 500، يقول: قوله بقي الكلام في أمور، الأول الغيبة اسم مصدر لإغتاب. السيد يقول: أقول وقع الخلاف في تحديد مفهوم الغيبة وبيان حقيقتها، وقع الخلاف، فالمروي من الخاصة والعامة، يعني من عند العام خاصة وعند العامة، والمعروف بيننا وبين السنة وبعض أهل اللغة أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكرهه، وهو حق. الغيبة صحيح هي ذكر الإنسان بما يكرهه، بل حكى المصنف عن بعض من قارب عصره، يأتينا عبارة إن شاء الله، أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة ذكر غيره بما يكره لو سمعه. هنا السيد الخوي عليه الرحمة طبعا يناقش في هذا التعريف، السيد خوي عليه الرحمة يناقش هذا التعريف ويقول بأن هذا التعريف ليس هو جامعا ولا مانعا، يعني ليس هو مضطرد ولا منعكس صح التعبير، لأنه يبدأ من هذا المعنى بأنه عندما قال التعريف ذكر الإنسان بما يكره، هذه ما موصولة، يعني بما بالذي يكره، نعم هذا الموصول، يقول لا يخلو، يعني إن كان هو الذكر بحيث، يعني يقول ولكن هذا التعريف لا يرجع إلى معنى محصل، فإن المراد من الموصول فيه إن كان هو الذكر، إن كان هو الذكر بحيث يكون حاصله أن الغيبة ذكر غيره بذكر لا يرضى به لو سمعه. لاحظوا، أن كان هو الذكر بحيث يكون حاصله أن الغيبة ذكر غيره بذكرا، هذه ما بذكرا لا يرضى به لو سمعه، يقول هذا ما يكون تام التعريف، لأنه إذا أخذنا ما بمعنى شيء هو ذكر لا يرضى به صاحبه، هذا الذكر أعام يشمل حتى ذكر المباحات عن هذا المؤمن أو حتى المستحبات. فلو قلت عن إنسان إن هذا الإنسان يصلي صلاة الليل، إن هذا الإنسان يتصدق كثيرا، أن هذا الإنسان يقضي حوائج المؤمنين، تجد بعض المؤمنين لا يحب أن تذكره بهذه الأوصاف من شدة احتياطه، من شدة تحرزه، خوفه من الرياء، من الشهرة، من العجب، ما يحب تذكره، أصلا يزعل عليك، قد يكون أصلا لا يتكلم معك، يقول أنت لا تتكلم من خلفي بهذا الكلام، لا تجلس في المجالس وتقول أن فلان لا يترك صلاة الليل، يزعل أصلا يتأذى، رغم أنه قطعا وجزما لا يعتبر هذا غيبة. فإذا أخذ إذا فهذه ما إذا مقصود من هذا المعنى حتما تدخل بعض المباحات وبعض ماذا وبعض حتى المستحبات، فهذا يصير تعريف بالأعام. إذا أخذنا الرضا وعدمه أو أخذنا الرضا ما يصير، هذا يكون مثل ما قلت تعريف أعام، فيشمل حتى كما تعلمون ذكر العبادات إذا كان صاحبه لا يحب ولا يقبل أن يذكر بهذه العبادات وهذه المواظبات من الأذكار أو ما شاكل ذلك. واضح؟ يقول السيل عليه رحمة، يقول دخل في التعريف ما ليس بغيبة قطعا إذا كره المقول فيه، إذا كره المقول فيه كذكره بفعل بعض المباحات بل وبعض المستحبات من المواظبة على الأدعية والأذكار. والقيام بالنوافل والعبادات والالتزام بالزيارات وإعطاء الصدقات. وعليه فالتعريف المذكور تعريف بالأعام. هذا يقول حتى تعريف المصباح، كما أن تعريف المصباح بقوله اغتابه إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق والاسم الغيبة، يقول يكون تعريفا بالأخاص، هذا يكون في المصباح المنير مادة غيبة أو غيب. وإن كان المراد من الموصول في التعريف الأوصاف المذمومة والأفعال القبيحة الصادرة من المقول فيه خرج عن الغيبة مما لا يشك أحد كونه منها، كذكر الغير بالأمور المحرمة التي ارتكبها عن رغبة وشهوة من غير أن يشمئز منها ومن ذكرها. يقول هذا إذا قلنا بأنه المقصود به الأفعال القبيحة والمذمومة التي تصدر من المقول فيه، يعني من الذي نتكلم عن، يقول هذا هم حتما لا يكون غيبة في بعض الموارد، مثل لو كان إنسان والعياذ بالله أصلا يلتذ بفعل المعاصي ويفتخر أصلا يتفاخر بها، شوف قسم منهم والعياذ بالله مع ارتكابه للمعاصي أصلا يفتخر أنه فعل كذا وأنه فعل كذا والتذ بكذا وما إلى ذلك، فعندما يأتي إنسان يتكلم عنه بهذا الكلام هو أصلا لا يتأذى ولا يكره ذلك، بل ربما يعتبره نوع من الدعاية لأصلا، نستجير بالله. إذن على كل حال هذه التعاريف الواردة في تعاريف اللغة تعاريف غير تامة كما يرى السيد. وعليه يقول سيد عليه الرحمة والتحقيق أن يقال إنه لم يرد نص صحيح في تحديد مفهوم الغيبة، ما ورد، ما عندنا تحديد ولا تعريف من أهل اللغة يكون جامعا للأفراد ومانعا للأغيار، مانع جامع كما تعلمون من شرط التعريف. وعلى هذا فلا بد من أخذ المتيقن من مفهوم الغيبة وترتيب الحكم عليه. ما هو القدر المتيقن والذي أشارت إليه بعض الروايات وحتى بعض الكتب اللغوية أشارت إلى قدر متيقن، فالذي نشك فيه بعد هذا يكون وظيفتنا نعمل بالأصول العملية، أصالة البراءة منه أو كذا أو ما شاكل ذلك. لكن القدر المتيقن الآن في القدر المتيقن ما هو، يعني بحيث أن إذا عرفنا هذا القدر المتيقن رتبنا عليه الحكم، هو عدم الجواز مثلا، عدم جواز هذا الفعل. وهو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هذا شيء ما ستره الله عليه ذاك الإنسان يخرجه، هذا هو القدر المتيقن. وأما في المقدار الزائد فيرجع إلى الأصول العملية، وقد ذكر هذا في جملة من الروايات. يقول وإن كان على مبنى السيد، يعني هذا رواية ضعيفة السنة، لكن يكون هذه مقبولة من جهة يعني حتى الذوق السليم والذوق العرفي يقبل هذا المعنى، بأن معنى الغيبة هو ذكر ما كشف ما ستره الله على هذا المؤمن. واضح؟ مثل بعض الروايات مثلا عن عبد الرحمن بن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هذا الغيبة.
أليس هذا سوف يختص مثلا بالأمور التي هو فعله سرا؟
أي هو هذا الآن، هذا القدر المتيقن.
هو فعله في العيان؟
لا لا لا، المتجاهر لا، لا غيبة له أصلا.
إلى بعض الأصدقاء الذين هم ما كانوا يعرفون ما فعله مثلا صديقهم،
إذا كان ذاك متجاهر ما فيها إشكال، وأتينا شان مستثنيات الغيبة.
ليس متجاهر ولكن وفعل هذا الفعل عيان يعني في أمام الناس.
هذا معنى التجاهر. التوبة شيء آخر، بحث آخر. بس هو الآن في هذا الظرف أنه لم يستر على نفسه. لا حرمة أصلا لمتجاهر في الفسق. ولا حرمة. وأسقط الحرمة عن نفسه.
احتمال أنه تاب أو غير هذا كله.
لا لا، بحث آخر لك بعد أنه هل التوبة الآن تكون مانع من ذكره، يأتي ربما عنوان آخر، لأنه إحنا الآن وجدنا هذه المسألة الآن كلامنا من زاوية واحدة وهي حكم الغيبة. قد يكون ليس بغيبة لكن حرام من جهة عناوين أخرى، من جهة عنوان تعيير المؤمن، من جهة مثلا انصح التعبير، وجينا هذه العناوين الأخرى كما قلنا التعيير أو مثلا التشهير أو إسقاط حرمته أو ما إلى عناوين أخرى، فتكون الحرمة من عنوان آخر. لكن إذا جينا من زاوية الغيبة هو يجوز، جائز ما فيها إشكال، لكن من زاوية أخرى لا يجوز. أحسنتم، وهذا يأتي الحديث عنه، لأن قد يكون بعضها بينها عموم خصوص وجه، عموم خصوص مطلق أو ما شاكل ذلك، ويأتي الحديث عنه. يعني صار في بحث المستثنيات عندنا بحث مفصل، الآن البحث الغيبة ربما محتاج فيه فترة طويلة على ما ينتهي فيها هذه الملاحظة. قالت الرواية: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. وأما لاحظ الآية: وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا. يعني واحد معروف شديد الغضب، إذا قلت إنسان شديد الغضب ما هو غيبة، هذا الشيء ظاهر. أو إنسان حجول معروف أصلا في الأسفار وغير الأسفار عنده عجلة زائدة. واضح؟ نعم. وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان.
بس هذا الذي يقول مثلا إذا قلت مثلا فلان مثلا تحكي أفعاله، أعرج مثلا ثم تحكي أفعاله يقولون على وقيبة وكذا، بس
سوف
لا يكون من
وقيبة
إذا كان
حكاية
أفعال
من
الشخص إذا كان
أعرج
أو عندما يتكلم
وهو
يتكلم
هكذا. هو يأتي إن شاء الله، يعني هذا يستلزم، يعني هو جينا مثلا، يعني إحنا تعمل في بداية التعارف، تأتي في التعارف مثلا أخذ حد الانتقاص، يعني الغيبة بعض يأخذ حد الانتقاص، فهذا يدخل فيه. قلت على هذا التعريف بهذا المقدار، يجي على حد الانتقاص بأنه مثلا وين يعني ينتقص من شخصيته، بالتشبيه بالحكاية بالتمثيل عليه أو شيء من هذا والعياذ بالله فيحرم. قال والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. يقول السيد عليه الرحمة يقول ويؤيده ما في لسان العرب وغيره من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يقمه لو سمعه، بل ينطبق عليه جميع تعارف فقهاء وأهل اللغة لكونه المقدار المتيقن من مفهوم الغيبة كما عرات، وقد أشير إليه في بعض أحاديث العامة. إذن يقول السيد الخوي عليه الرحمة أن المقدار المتيقن من الغيبة هو هذا، ذكر شخص بما ستره الله، هذا هو القدر المتيقن. وعلى هذا السيد يقول عندنا يعني حصر ثلاث صور ثلاث، يقول وتوضيح ما ذكرناه من المعنى أن ذكر الناس والتعرض لأوصافهم لا يخلو عن صور ثلاث. الصورة الأولى ذكر الإنسان بما يوجب تعظيمه وترفيعه بين الناس. أنت تذكر واحد تعظمه، كانت تقول عن إنسان أن زيدا من العلماء من الفقهاء من الزهاد من العباد من العرفاء من أهل الكرم والجود وما إلى ذلك، كأن يقول إن فلانا عالم زاهد مجتهد يصلي النوافل ويعطي الفقراء ويهتم بأمور المسلمين وحوائجهم ونحو ذلك من المدائح. ولا نظن أن يعد أحد هذه الصورة من الغيبة، من هذه ليست من الغيبة، هذه الصورة
حتى لو لما كنت تسفل
لا 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 في حال أنه متصف بها، لا ذاك بعصر كذب،
لكن قد هو بنفسه لا يحب مثلا هذه الأوصاف كلها، ما أنه متصف
به إيه ما يسمى غيبة فليزعل.
أو أحيانا مثلا تبي الكل يعلمون أن هذا ليس عالم أو ليس كذب، أنا هاتي نوع من السخرية أو كذا.
لا هذا طبعا يجي إنه معنى أنه قد يكون هنا في التنبيهات هذه بأنه من ضمن الغيبة هو ليس بالضرورة أن تتكلم بالشيء المطابقي حتى باللاوازي. مثلا تقول أن إنسان ساقط العدالة، يعني هذا لازمه أنه يفعل المعاصي، لاحظ. أو تقول إنسان درس النحو 30 سنة ومقصودك أن هذا بليد
لا يفهم
طول في التحصيل، هل يقولون بأن لازمها هو البلادة؟ هذا نوع من الغيبة طبعا، هذا غيبة لكن اللهم في اللوازم. هذا هم حرام. واضح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم في طبعا ورد في اللغة العربية يعني في لسان العرب وتاج العروس عن ابن الأعرابي كما يقول ينقل السير خوينا عليه الرحمة، غابة إذا ذكر إنسانا بخير أو شر إلا أنه أجنبي عن المقام، يقول السيخ عليه الرحمة، فإنه غير الاغتيار. والوجه في خروج هذه الصورة عن مفهوم الغيبة والوجه في خروج هذه الصورة عن مفهوم الغيبة أن هذه المذكورات ليست من السوء. لاحظ إذن مقصود فيها السوء، سواء كره ذكرها المقول فيه أم لا. ترفض ما قلنا، ما يرضى أن تقول له زاهد وعابر رغم أنه زاهد، لكن مسمى غيب. قد يكون يمنع من وجه آخر استلزم الأذية الشديدة عليه، بحث آخر. قلنا إحنا كلامنا في تنقيح موضوع الغيبة. نعم قد يكون بعضهم أصلا يزعل يتأذى، قد يكون يصاب بحالة خطيرة إذا أحد يمدح بها الأوصاف مسكين. نعم يحرم من جهة عدم أذية المؤمن مثلا، ترض من عنوان، أما بعنوان الغيبة ليس ليس لا 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 يس بغيبة ولا إشكال في ذلك. وهذا واضح أخواني، هذا المعنى، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يذكر إنسانا بشيء من صفاته العادية المتعارفة التي لا توصف بالمدح أو الذم، يعني عادية، هذه ما يعني لا أمور عادية لا تمدح. ولا ريب في عدم اندراج هذه الصورة أيضا تحت الغيبة، فإن الأمور العادية ليست مما سترها الله على المقول فيه، وذكرها لا يوجب نقصا وافتضاحا سواء أكان كارها لها أم لا. الصورة الثالثة وهي هذه المقصودة، أن يذكر إنسانا بالأوصاف الذميمة والأفعال القبيحة الموجودة فيه التي قد سترها الله عليه، وموضوع الغيبة هو هذه الصورة. هذا إذن الصورة المقصودة. هذا تمام الكلام فيما ذكره السيد في هذا المجال. تعالوا إلى عبارة المصنف الآن. المصنف عليه الرحمة على طريقته كما تعلمون يحاول أن يذكر كثير من كلمات اللغويين وغيرهم لكي ينقح هذا الموضوع، هذا بحث علمي مهم. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، يقول بقي الكلام في أمور. الأول، الغيبة اسم مصدر. عندنا تعلمون بأنه عندنا اسم مصدر وعندنا مصدر. الغيبة اسم مصدر. المصدر ما هو؟ هو الاغتيال. الاغتيال هذا المصدر. واضح؟ نعم. قال بقي الكلام. الأول، الغيبة اسم مصدر لاغتاب أو مصدر لغاب. أما اسم مصدر لاغتاب أو مصدر لغاب، ففي الصحاح اغتابه هو الآن تعريفه. ففي الصحاح اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب. نعم، لاحظ بما، وهو حق. والاسم يعني طبعا وهو حق مقصود به، وهو هذا الضمير رجع إلى يعني ما ذكره من العيوب، حق فيه يعني. أي لأنه تعلمون هذا ليش، لماذا هذا القيد؟ لأنه قد يذكره بأوصاف ليست فيه، هذا ما يسمى غير، يسمى بهتان. بهتان أحسنتم، هذا غير مهم. قال ففي المصباح اقتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق. والاسم الغيبة، يعني الغيبة اسم مصدر. وعن القاموس، تذكرون في بحث سابق ذكرنا الفرق بين اسم المصدر واسم المصدر، وذكرنا في محل بعد. وعن القاموس غابه عابه، يعني غابه معنى عابه. وذكره بما فيه من السوء. وعن النهاية أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب أن المراد ذكره في مقام الانتقاص، هذا قيد مهم. لاحظ، لأن هذا هو المتبادر. لما نقول لمن يقال هكذا لغة أن فلانا ذكر فلان بسوء، شلون ذكره؟ يعني انتقصه، وهذا قيد مهم في الغيبة، بعضهم يركز عليه حتى من فقهاء المتأخرين، يعني مو مطلق ذكر الذكر أي بما يكرهه غيبة، لا بقيد الانتقاص. بعضهم هذا يأخذ قيد، بعضهم لا ما يعتني، هو أعم من ذلك. على كل حال كما قلت هذا خلاف في تحديد الموضوع بين العلماء، ولا الحكم واضح، حكمه حرمة الغيبة. نعم، يقع الكلام في تحديد هذا الموضوع. واضح النقطة. والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه، يعني ما يعني نفس النقص، يعني لما يقول ما مقصوده هو نفس النقص الذي فيه، يعني فالمعنى أن ينتقصه بعيب فيه، مو ينتقصه بعيب ليس فيه، هذا ما راح يكون غيبة، هذا يكون شيء آخر، بهتان مثلا. واضح؟ والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، يعني كراهة وجود العيب، ولكن هذا كراهة وجوده يقول لكنه غير مقصود قطعا. لاحظ هذا كراهة وجود العيب، وإلا هو يعني كيف لما نقول بأنه هذا الإنسان الأعور الآن مثلا هو يكره وجود العيب فيه، هو هذه الغيبة، هو أن أذكر شيء هو يكرهه، لا لاحظ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني بما يكره أن ينتقص به،
لا يحب ذكره،
هو أنه هو يكرهه، يكره هذا العيب، بلا أشكال يكره أن يكون أعور، يكره أن يكون أعمى مسكين، يكره أن يكون كذا، إلا ذاك اللي واصل مقامات عالية من الرضا والتسليم بحث آخر، الذي يرى هذا نوع من التعبير ما رأيته إلا جميلا، بحث آخر، كلام عن العموم، محرق يكره لو خير أن يكون أعور أو شيء، يقول ما أريد أكون أعور. لاحظ، والظاهر من الكراهة بما يكره في عبارة المصباح كراهة وجوده، ولكنه غير مقصود قطعا، هذا مو مقصودنا من الكراهة. إذن ما المقصود؟ قال ها، فالمراد إما كراهة الظهور ولو لم يكره وجوده، كالميل إلى القبائح، يعني واحد والعياذ بالله ضمنان يحمين إلى القبائح، سرا يفعل المعاصي وتشوق للذائذ والشهوات المحرمة، لكن في هذا ما يكره وجوده، بالعكس يبحث عنها ويبحث عنها ويميل إليها ويتشوق إليها ويبذل المال للحصول عليها أصلا، لكن في القبال يكره أن يذكر بهذا العمل. إذن هذا هو المقصود، إما هذا إما هذا وإما معنى آخر، مو ذاك المعنى الأول أنه يكره وجود ذيك، نعم يكره، لكن لا أشكال يكره، لكن كلامه ليس هو المقصود. إذن المقصود ذكر أخاك بما يكره هو هذا، فالمراد إما كراه الظهور ولو لم يكره وجوده، كالميل إلى القبائح يعني كالشهوات، نعم يكره انكشافه للناس، بالأمر كله تعبيرنا مستور عليه، وإما كراه الذكر بذلك يعني مثل شلون، يعني كراهة الذكر بذلك العيب، يكره ويرى عيب، يعني مثل بعض الفسقة يدرك أن هذا عيب، لكن هو لا يبالي، يعني هو لا يبالي بظهوره، ولكن يكره هذا الأمر، يعني بعبارة أخرى هو فاسق ولا يبالي، لكن مع ذلك يكره أن يذكر بهذا بالفسق، أحسنتم، مثل الظالم واضح متجاهر وكل حياته قائمة على ظلم، لكن مع ذلك يكره أن يذكر بالظالم، يعني إما هذا المعنى أو هذا المعنى. فكان يصير عندنا من هذا التعريف نستلخص من تعريف المصباح وغيره هذا المعنى، كأن للقيبة قيود ثلاثة كما يشير بعض الأعلام، قيد الأول التنقيص، إذن فيه قيد التنقيص، الثاني عيب فيه، عيب ماذا فيه، ثالثا كراهته لظهوره أو ذكره به، كراهته لظهوره عند يظهر أو لا، ما يبالي يظهر ولا ماذا، لكن ما يقبل. أنا ما أبالي الظهر بالفسق، ما الظهر بالفسق نستجيب لك كما يفعل البعض، لكن ما يقبل تذكر، لا تذكر به. فإذن كأن هناك قيود بهذا، من تنقيص عيب فيه ما يكون شيء ما هو فيه، شيء آخر يكره ظهوره أو ذكر ذكره به. الشيخ الأنصار عليه رحمه يقول هذا المعنى اللغوي اللي بهذا القيود الثلاثة إنجاز التعبير وبهذا التحليل دلت عليه بعض ماذا؟ بعض الروايات. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ يقول وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال إنها ذكرك أخاك بما يكرهه، ذكرك أخاك بما يكرهه. وطبعا الذكر اللفظ هذا حد المصادر، ولا يأتي إن شاء الله الإشارة تمثيل، كل هذا هم حرام. الكتابة نفس الشيء، واحد يكتب عن واحد هو ما تكلم بلسانه، كتب مقال في كشف أسرار هذا المؤمن ونشر على الموقع النت، الآن هذا البلاء اللي صاير صحيح؟ أول الغيبة محصورة بين كم واحد، الآن مقالات أو تسجيلات وتنشر على ملايين الناس، الآن هم مستشروا بالله بعد مو بس أعظم بالكلام، الآن صوت وصورة يوثقوا على إنسان مستور عليه بتصوير مثلا وينشأ، وبعد يدخل عناوين عدة في الحرمة بس الغيبة هذا هتك وما إلى ذلك. أي ف يأتي إن شاء الله، عندنا قلت لك بحث بالمستثنيات، بحث مفصل هذا من ضمنها أنه شكوى المظلوم على الظالم من المستثنيات لا أشكى، لكن ما هي حدودها؟ هل مطلق الكلام عنه أو في خصوص ما مورد الظلم مثلا؟ بحث يأتي. إيه فنحن في هذه النقطة،
تقييمات مثلا في المدارس،
لا هذا نوع يعني صح التعبير أمر سائد عقلائي بين في تحديد مستوى الأستاذ أو مستوى التلميذ، لا هذا يدخل ضمن منهج التحديد الكفاءات، وهذا طبعا بلا إشكال لابد من شروطها، يعني أنه الإنسان عليه يكون صادق في تحديد امتيازات هذا الأستاذ امتيازات هذا وهذا تحت رضا موجود، يعني أنه الأستاذ ما يقبل والتلميذ يقبل والجامعة هي أصلا عند هذا البرنامج لمعرفة كفاءات الأساتذة، لا ما فيها إشكال. بس
في وإن وصل أحيانا إلى حد الانتقاص،
يعني بانتقاص بأي معنى؟ يعني الاستهزاء والسخرية أو لا بأي معنى؟ أنه مثلا مستوى في الشرح بهذا المقدار، مستوى في تبين العبارة بهذا الإشكال، مستوى في تطبيق، لا ما فيها إشكال. نعم إنسان وإذا يتعالى أو يذكر ما ليس بحق مشكل. قال وعلى إنها ذكرك أخاك بما يكرهه، يعني قلنا أما كراهة الظهور يعني شيء مستور يظهره أو لا، يذكر أمر ظاهر ولكن يكرهه مثل الأصمخ أو الأعور، موجود ظاهر بعد كل الناس يعرفون أن هذا أصمخ يعرفون أنه أعور، لكن هو يكره أن تذكره بهذا، هذا هم نوع يدخل في ضمن الغيبة. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكرهه. يقول ولذا يعني ما استفدنا من هذا واستفدنا هذا المعنى للغيبة من الكلمات اللغوية ومن الأخبار، يقول ولذا قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكره لو سمعه مما هو فيه، والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكرهه إيه ما يكره ظهوره سواء كره وجوده كالبرص والجذام أم لا كالميل إلى القبائع. يعني سواء هذا اللي ترح تبينه وتبرزه سواء هو يحب وجوده أو لا يحب وجوده، لا يحب وجوده مثل الجذام والبرص وتروح تذكره بهذا المعنى هذا غيبة، أو لا شيء يحب وجوده لكنه ساتر عليه مثل الميل إلى القبائح والشهوات ويأتي لإظهارها شخص يظهره هذا هم غيبة. ويحتمل أن يراد بالموصول يعني باسم الموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. إذن الآن هذا احتمل أنها أي ذكرك أخاك بكلام يكره ذلك الكلام، واضح؟ إذن هذا الاحتمال الأول. إذا هنا بعد تم الكلام في الاحتمال ماذا؟ تم الكلام في الاحتمال الأول، واضح؟ الآن ويحتمل هذا اللي هو وين؟ اللي هو المقصود به يعني معنى الموصول في المعنى الثاني. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به، نفس هذا الكلام يعني ذكرك أخاك بكلام هذا الكلام يكره ذلك الكلام، هو أصلا يكره ذاك الكلام، وطبعا هذا يختلف عن ذلك المعنى. يقول ويكون كراهته أما لكونه إظهارا للعيب وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره لكونه ظاهرا بنفسه مثل الأعمى كما قلنا. مثل الأول عيب ويكره هذا المقتاب، يكره من هذا الذي اقتابه هذا الكلام لأنه إظهار لعيب، هذا على المعنى لهذا. وإما لكونه صادر مثل الأعمى مثلا والناس مطلعون عليه، فإذا قال هذا الأعمى يعني يعتبره نوع من الاستهزاء والسخرية وإن كان الشيء موجود فيه وهو ظاهر. قال في الصحاح الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمع، وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه يعني. فعلى هذا الأساس لاحظوا النقطة الجوهرية في هذا المعنى، وبكرة إن شاء الله نزيد إيضاح، بأنه المقصود بعد هنا مو العيب، المقصود نفس الكلام حتى لو لم يكن عيبا، المهم كلام ماذا؟ ليتأحسن يغمه لو سمع حتى لو لم يكن عيبا. هناك كان التركيز على العيب سواء كان عيب ظاهر أو عيب مستور، هنا لا، هنا الكلام نفسه المقول، هذا المقول يكره لو سمعه لو أظهر عنه حتى لو كان ليس بعيب. إيه حسنتم، مو بعيب، نفس هذا السر المخصوص ليس بعيب ولكنه كلام ماذا؟
ويكره أن تقوله.
أحسنتم، واضح. ومن هنا قال في الصحاح الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمع، وهنا تكون بعد لفظ ما ولفظ ما نعم قلنا التكلم بكلام هنا كما قلنا لا مو عيب، بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمع. المقصود به الكلام هنا كما قلت. يقول سواء كان بنقص في نفسه، تقول مثلا هذا سيء الخلق أو بدنة كل هذا أبرص، أو دينة كل هذا والله عقيدة ضعيفة مثلا، أو دنيا هذا مسكين كبيرنا ما لحاظ ما جاي يستفيد من أعماله من وظيفته مثلا، هالأمور يعني في أمور دنيوية، أو فيما يتعلق به من الأشياء يقول هذا سيارته وصخة، بيته بابه لونه غير جيد، كتابه ممزق، حقيبته قديمة، من هالكلام واضح؟ إيه. إذن هذا المقصود به كله كما قلنا الكلام الذي يتأذى منه حتى لو لم يكن عيبا، واضح؟ بعد التعليم يكون يعني شوي أشد من أو أوسع دائرة مما تقدم. إذن إذا ما هذه الماء الموصولة لها معنيان، إما المعنى الأول عيب، والمعنى الثاني نفس المقصود به الكلام الذي يتأذى منه ويقتم لو سمع حتى لو لم يكن عيبا. الحقيبة القديمة مو عيب لكن يتأذى منه، السيارة القديمة ليست بعيب، عيب ليست بعيب لكن يتأذى. ليش تتكلم عن سيارتي تقول إنها قديمة أو لونها غير جيد أو ما شاكل ذلك؟ وظاهره أي ظاهر كلام هذا الذي يعني العالم الذي قارب عصر المصنف عليه الرحمة إرادة الكلام المكروه، الكلام المكروه للمقتاب بالفتح وليس العيب. وقال الشهير الثاني في كشف الريبة أن القيبة هذا بحث يأتي، يعني تثمير واستئناف يعني بعد تعبير تعميق للبحث، ويأتي إن شاء الله البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.